الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في باب السواك، وعرفنا أن السواك يقرأ بكسر السين، والسواك بالكسر يطلق على ماذا؟ يطلق على الفعل وعلى الآلة. وجمع السواك سوك ككتاب وكتب. قال المؤلف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. تكلمنا في الدرس الماضي على السواك عند الوضوء، وعرفنا أن الحديث الوارد في ذلك موجود في الصحيح ولا خارج الصحيح؟ ها، عند كل وضوء في ماذا؟ جاء في البخاري معلقا وموصولا خارج الصحيح في الموطأ عند الإمام أحمد وعند غيرهما. تكلمنا على السواك عند الوضوء، وعرفنا نزاع العلماء في موضع السواك عند الوضوء، وأن العلماء تنازعوا على قولين في موضع السواك عند الوضوء، فما هما؟ أصبت في الأولى وأخطأت في الأخرى. القول الأول، نعم، القول الأول أنه في مبدأ الوضوء، والثاني بعد غسل الكفين، أي في مبدأ المضمضة. من ذهب من أهل العلم إلى أن السواك يكون في أول الوضوء بعد التسمية، نعم، الغزالي والمرداوي صاحب الحاوي الكبير من كبار علماء الشافعية. طيب، ومن ذهب من أهل العلم إلى أن السواك يكون بعد غسل الكفين، أي في أول المضمضة، ابن الصلاح وابن النقيب من علماء الشافعية، وهكذا كثير من علماء الحنابلة. نعم، كثير من علماء الحنابلة ينصون على ذلك. فإذا جاءوا إلى هذا، إلى حديث أبي هريرة: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالوضوء مع كل، نعم، أمرتهم بالسواك مع كل وضوء، يقولون أي عند المضمضة، يقولون أي عند المضمضة، فيتأولون الحديث على هذا المعنى. وعرفنا أن هذا هو أظهر القولين، أن السواك يكون عند المضمضة فإذا غسل كفيه وجاء وقت المضمضة، فيكون حينئذ السواك، يستعمل السواك في هذا الموضع، باعتبار أن السواك محل كما عرفنا الفم، السواك شرع لتنظيف الفم، فيكون في موضع تنظيف الفم، في موضع تطهير الفم، لأن السواك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: مطهرة للفم، مرضاة للرب، فيكون في موضع طهارة الفم، وهذا يكون عند المضمضة. والأنسب كما قلنا التقدم على المضمضة، فإن السواك يثير ما في الفم من الأوساخ، والمضمضة تزيل وتخرج ما أثاره السواك وما قام بخلعه السواك، فهذا هو الأنسب في استعمال السواك، يكون في هذا الموضع، هذا الذي يظهر في هذه المسألة على ما سبق إيضاحه في الدرس الماضي. قول عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، قلنا هذا يدل على أن الأمر الأصل فيه ماذا؟ الوجوب، أن الأصل في الأمر الوجوب. وعرفنا بعض الأدلة الدالة على أن الأصل في الأمر الوجوب، منها، نعم، فإبليس حصلت منه المعصية لأمر الله عز وجل، وطرده الله عز وجل من رحمته، وجعله ملعونا رجيما طريدا من رحمة الله سبحانه وتعالى لما خالف أمره سبحانه. وهذا يدل على أن الأصل الأمر الوجوب. كذلك فعصيت أمري، وهذا يدل على أن مخالفة الأمر معصية، ولولا أن الأمر الوجوب لما كانت مخالفة الأمر معصية. وكذلك في شأن الملائكة، نعم لا يعصون الله ما أمرهم، وهذا يدل على أن مخالفة الأمر معصية. وهذا الحديث يدل على هذا الأمر، يدل على هذا المعنى، لأن الحديث يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام لو أمرهم بالسواك لوجب، ولو وجب لشق عليهم. لو كان الأمر للاستحباب، لو كان الأصل الأمر الندب، هل تحصل المشقة بالأمر بالسواك ولا ما تحصل؟ ما تحصل، لأن المندوب يمكن أن يفعل ويمكن أن يترك. فلو كان الأصل الأمر هو الندب لما حصلت المشقة، ولما قال النبي عليه الصلاة والسلام لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل صلاة. فإن الأمر المندوب ليس فيه مشقة، العبد يمكن أن يفعله ويمكن أن يتركه، وإنما تحصل المشقة في الوجوب. فدل ذلك على أنه لو أمر لوجب، ولو وجب لشق ذلك على أمته. وقلنا هذا أيضا يدل على شفقة النبي عليه الصلاة والسلام وعلى رحمته بأمته. قال عليه الصلاة والسلام لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك. وعرفنا أن السواك يشرع بكل عود يحصل به المقصود، وأن العلماء استثنوا أنواعا، أو استثنوا نعم أنواعا من العيدان. ما هي؟ ها يشرع بعود النخل التي تصبغ الفم، قالوا حتى لا يحصل تشبه بالنساء. نعم ها العيدان السامة لما فيها من الضرر، وش بقى؟ المجهولة، العيدان المجهولة التي لا يدرى عنها هل هي سامة أو غير سامة، الاحتمال أن تكون العيدان السامة. نعم يدخلنا، عرفنا أن الفرشاة الصناعية هي نعم تؤدي نفس المؤدة، من حيث أن يحصل بها تطهير الفم وتنظيف الفم، فإذا استعملت فذلك مما يشرع. قال عن لولا أن قال النبي عليه الصلاة والسلام لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وهذا يشمل صلاة الفرض وصلاة النفل. فالسواك مستحب عند كل صلاة من فرض أو نفل، فيستحب للمفترض أن يستاك، ويستحب أيضا للمتنفل أن يستاك، ولا فرق بين فرض ونفل. نعم لا فرق بين فرض ونفل، فيستحب السواك عند كل صلاة من فرض أو نفل. فالحديث يشمل الفريضة ويشمل النافلة. لولا أن أشق على أمتي أمرتم بالسواك عند كل صلاة، ويشمل الحديث الصلاة إذا كانت في المسجد أو كانت في غير المسجد، إذا كانت في المسجد أو غير المسجد فما في فرق، فيستاك الإنسان ويستعمل السواك سواء صلى في المسجد الفرض أو النفل، أو صلى في بيته الفرض لعذر من الأعذار الشرعية، أو صلى النفل في بيته، فيعم جميع الأمكنة. وما حكي عن الإمام مالك رحمة الله عليه إن ثبت ذلك عنه أنه كان يكره أو لا يرى التسوق في المسجد، فهذا القول غير صحيح، هذا القول غير صحيح وليس له حجة ظاهرة تدل على المنع. هذا إن ثبت عن الإمام مالك، فإن هذا مما ينقل عنه أنه كان لا يرى السواك في المسجد باعتبار أن السواك طهارة للفم، وأن المسجد ينزه من أمر الطهارة، وقد يسقط من الفم شيء من الوسخ إلى المسجد. وعلى كل هذا القول إن ثبت عن الإمام مالك رحمة الله عليه فهو خلاف عموم الأدلة، فإنه لم يأتي عن النبي عليه الصلاة والسلام النهي عن ذلك ولا عن أحد من الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين. ولو كان هذا مما ينهى عنه لنهى عنه نبينا عليه الصلاة والسلام، وقد حث نبينا عليه الصلاة والسلام على السواك حثا عظيما. فلو كان المسجد لا يتسوك الإنسان فيه لبين ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. فعلى كل هذا القول من الأقوال الضعيفة، هو خلاف ظاهر عمومات الأدلة وخلاف ما عليه جماهير العلماء، فلا يكره السواك في المسجد بل يستحب. نعم، لا يكره السواك في المسجد بل يستحب. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وهذا العموم يشمل الصلاة بعد الزوال في حق الصائم، يشمل الصلاة بعد الزوال وهي صلاة الظهر، وهكذا يشمل صلاة العصر في حق الصائم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يستثني صلاة ولم يستثني وقتا من الأوقات، بل قال عند كل صلاة، فما استثنى النبي عليه الصلاة والسلام شيئا. والصحيح من أقوال العلماء أن استعمال السواك بعد الزوال مستحب ولا يكره، وهذا الذي عليه جمهور العلماء، وكره ذلك الإمام الشافعي رحمة الله عليه باعتبار أن السواك بعد الزوال يزيل، نعم يزيل رائحة الفم وهي الخلوف، رائحة فم الصائم، فكره استعمال السواك بعد الزوال إبقاء لتلك الرائحة التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام الخلوف من الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. فكره رحمة الله عليه للصائم أن يستعمل السواك من بعد الزوال، أي لا يستعمل السواك لا لصلاة الظهر ولا لصلاة العصر إبقاء لتلك الرائحة. والذي عليه جمهور العلماء أن ذلك لا يكره، والأدلة جاءت عامة، ولم يستثن النبي عليه الصلاة والسلام الصائم في هذا الوقت من بعد الزوال. الصواب هو الحث على السواك مطلقا في جميع الأوقات وفي جميع الصلوات، على أن الخلوف منشأه من المعدة، الخلوف منشأه من المعدة ما هو من الفم، وإنما يتصاعد إلى الفم ويبقى له أثر في الفم، وإلا منشأه من المعدة. فإذا استعمل الصائم السواك فإنه لا يزيل تلك الرائحة بالكلية، لأن منشأه من المعدة، وإنما يطيب الفم، السواك يطيب الفم ويطهر الفم، ولا تزول الرائحة من الكلية، الرائحة بالكلية، لأن منشأها من جهة المعدة بسبب خلو المعدة من الطعام، كما بين ذلك أهل العلم ومنهم العلامة ابن القيم رحمة الله عليه. ولو افترضنا على أن السواك يزيل تلك الرائحة بالكلية، فإزالة تلك الرائحة بالكلية أحب إلى الله عز وجل من بقائها، إزالة تلك الرائحة بالكلية أحب إلى الله عز وجل من بقائها في فم الصائم، لأن عائشة رضي الله عنها في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده روت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. والشيء إذا كان مرضاة لله عز وجل فهو أحسن وأكمل، نعم هو أحسن وأكمل. فإذا تسوك الإنسان وطهر فمه من تلك الرائحة ومن غيرها فهذا أرضى لله عز وجل، وما كان أرضى لله عز وجل فهو أحب إليه، ما كان أرضى لله عز وجل فهو أحب إليه، كما قرر ذلك العلامة ابن القيم رحمة الله عليه. وهكذا مما يقال في هذا الموضع إن الذي مما يقال في هذا الموضع أن الشيء الكريه يسعى في إزالته ولو كانت له فضيلة، ولو كانت له فضيلة، الشيء الكريه يسعى في إزالته ولو كانت فيه فضيلة. فمن ذلك المكلوم إذا كلم في سبيل الله عز وجل وخرج منه الدم، هذا الدم له فضيلة ولا ما له فضيلة؟ دم المكلوم يأتي يوم القيامة اللون، لون الدم والريح، ريح المسك، فله فضيلة. ومع هذا نحن مأمورون بإبقائه أو بإزالته، مأمور بإزالته وإن كان له فضيلة. من أين جاءت الفضيلة؟ باعتبار أنه ناتج عن عن طاعة. ما هو الفضيلة؟ ما هي فضيلة مجردة، وإنما الفضيلة باعتبار أنه ناتج عن طاعة. ومع هذا نحن مأمورون بإزالة تلك الدماء من أبداننا ومن ملابسنا وإن كان لها فضيلة. فهكذا الخلوف الناتج الذي هو أثر من آثار الصيام وإن كان له فضيلة فلا يمنع من إزالته، لا يمنع هذا من إزالته إذا كان فيه ما يكره. إذا كانت تصاعد الروائح الكريهة فلا مانع من إزالته، كالدماء التي هي ناتجة كما عرفنا من جراحات من الجراحات في سبيل الله سبحانه وتعالى. فصام عليه جمهور العلماء في هذه المسألة، وهو استحباب تسوق للصائم ولغير الصائم قبل الزوال أو بعد الزوال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يخصص عمما ولم يخصص، فقال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. ما استثنى النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الظهر ولا العصر في حق الصائم، ولو كان هذا مما يستثنى لبينه النبي عليه الصلاة والسلام. وللعلامة ابن القيم رحمة الله عليه حول هذه المسألة الكلام النفيس الجميل في كتاب زاد المعاد، ناقش هذه المسألة مناقشة حسنة في بيان على أن استعمال السواك بعد الزوال مما لا يكره، واحتج بالحجج النفيسة، وما ذكرناه كالملخص لما ذكره. ومن أراد مزيد التوسع فليرجع إلى كلام العلامة ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه زاد المعاد، فقد أفاد وأجاد رحمة الله عليه. هذا ما يتعلق بهذا الحديث، الحديث 17 من أحاديث العمدة. قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك عن حذيفة ابن اليمان قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. قال المؤلف: معناه يغسل ويدلك، يقال شاصه يشوصه وماصه يموصه إذا غسله. عن حذيفة ابن اليمان قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. قال المؤلف معناه يغسل ويدلك، يقال شاص أو يشوص وماص أو يموصه إذا غسله. عن حذيفة بن اليمان قال كان رسول الله إذا قام من الليل، كان إذا قام من الليل والمقصود بذلك قام بالصلاة وليس المراد إذا استيقظ من نومه لأمر آخر، وإنما إذا قام للصلاة، فكان يستفتح صلاة الليل بالسواك. وقد جاء الحديث بلفظ كان صلى الله عليه وسلم إذا قام للتهجد، إذا قام للتهجد يشوص فاه بالسواك، جاء بلفظ إذا قام من الليل وجاء باللفظ إذا قام للتهجد، فهذا يدل على أن القيام في هذا الموضع هو القيام للصلاة، وليس المراد أنه إذا قام من نومه لأي غرض من الأغراض كأن يقوم لقضاء حاجته من بول أو غائط أو غير ذلك من المقاصد، وإنما إذا قام من الليل أي إذا قام بصلاة الليل، إذا قام للتهجد يشوص فاه بالسواك. وهذا مما يدل على استعمال السواك في صلاة الليل. وعموم الحديث الماضي يشمل صلاة الليل ويشمل كل فريضة ونافلة. يشوص فاه بالسواك، المؤلف ذهب إلى أن معنى يشوص فاه بالسواك قال معناه يغسل ويدلك، أي يغسل فاه بالسواك ويدلك، هذا الذي مشى عليه المؤلف، وقد قال بذلك جماعة من أهل العلم. وأكثر العلماء قالوا المراد بيشوص أي يستاك عرضا، هذا الذي عليه أكثر العلماء في معنى يشوص فاه بالسواك، أي يدلك أي يستاك عرضا، هذا الذي عليه أكثر العلماء في معنى هذه الكلمة، كما ذكر ذلك غير واحد من أهل العلم. ولهذا استحب أكثر العلماء أن يستاك الإنسان عرضا لا طولا، هذا الذي استحبه أكثر العلماء في الاستياك، يستاك عرضا ولا يستاك طولا، قالوا حتى لا يجرح اللثة، لا يستاك من طولا وإنما يستاك عرضا، هذا الذي عليه أكثر العلماء يستحبون الاستياك عرضا، نعم عرضا هكذا عرضا، ولا يستحبونه طولا من أعلى إلى الأسفل، لأن هذا قد يؤثر على اللثة. ويحتجون بهذا الحديث، يحتجون بهذا الحديث ويحتجون أيضا بالمعنى الذي ذكرناه، فالمعنى الذي ذكرناه هو سلامة اللثة، والحديث هو هذا الحديث، فإن أكثر العلماء فسروا الحديث بمعنى الاستياك عرضا، كان صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، قال أكثر العلماء أي أنه يستاك عرضا. فيكون هذا الحديث فيه بيان لكيفية الاستياك مع ما فيه من البيان الآخر، وهو استحباب استعمال السواك لمن قام من الليل أي للتهجد. نقف عند هذا الموضع من شرح الحديث وننتقل إلى شرح السنة.